ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، أي إن الأوامر والنواهي ليست على حقيقتها، كلها مؤولة، فيجعلون الشرائع المأمور بها من الواجبات والمندوبات والمحظورات المنهي عنها من المحرمات والمكروهات، وكل ما نهى الله عنه لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، وما يعرفون المسلمون من المأمورات والمحظورات هذا ما يقوم به الجمهور، من عداهم جمهور وعوام في نظرهم، وأما هم وهم الخاصة وفيهم خاصة الخاصة لهم تأويلات، الشرائع كلها تؤول. من هنا تعلمون ما تقوله الصوفية العادية من تقسيم الناس إلى العامة والخاصة وخاصة الخاصة تمهيد لهذا الكفر، وإن لم يصلوا إلى هذا الكفر حتى الذكر عندهم يقسمون الأذكار مقسومة عند الصوفية، ذكر العامة وذكر الخاصة وذكر خاصة الخاصة. أعظم كلمة كلمة لا إله إلا الله عندهم ذكر الخاصة، عفوا لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، الذكر الذي أجمعت عليه الرسل وأتباع الرسل يسمون ذكر العامة استخفافا بهذا الذكر، وذكر الخاصة عندهم أن يذكر المرء الله رب العالمين بلفظ الجلالة، لفظ مفرد الله الله، يكررون هذا اللفظ، وربما يحول الله إلى حالله إذا حمي الوطيس في ذكرهم وحضرتهم يسمون الحضرة الإلهية، وربما جعلوا ضمير الغيبة لخاصة الخاصة هو هو هو، وأخيرا يتحول إلى حو حو، وهذا شيء مشاهد الآن، لا نتحدث أما وقع في عهد الإمام ابن تيمية، ولكن أما هو واقع الآن، وهذا التقسيم الآن واقع من أقوام ينتسبون إلى الإسلام وإلى العبادة والإكثار من ذكر الله تعالى بهذا الأسلوب وبهذا التقسيم. طالما بدأوا في هذه الخطة مع إيمانهم بهذه الفكرة الملحدة الكافرة، أي تأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وعن نفسه، معنى ذلك هم مؤمنون بهذا الكفر، ومن يصدق الكفر ولا ينكر الكفر فهو كافر، لذلك الأمر خطير جدا بالنسبة لأتباع الصوفية فلينتبهوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: جعلوا للشرائع من المأمورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرف المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معناها معرفة أسرارهم، الضمير راج إلى ما هو معلوم من المقام، أي معرفة أسرار شيوخهم وكبرائهم، وأن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم بعد معرفتها، وأن حج البيت السفر إلى شيوخهم، مجرد السفر لزيارة الشيوخ أحياء وأمواتا، والحج بدل حج بيت الله الحرام. الذي يبدو إن فكرة التبليغيين جعل الأسفار عبادة وتسمية الأسفار والتجول في العالم خروج في سبيل الله مأخوذ من هذه الفكرة أو تمهيد إلى هذه الفكرة. وإلا متى جعل الإسلام مجرد السفر عبادة؟ السفر أقسام: سفر طاعة وسفر معصية وسفر مباح. من سافر في مباح كالتجارة فسفره سفر مباح قد يتحول إلى الطاعة بنية صالحة، وسفرك لطلب العلم ولزيارة أخ لك في الإسلام وللجهاد في سبيل الله سفر، سفر طاعة فهو في سبيل الله بدون تحديد بأربع ساعات أو أربعة أيام أو أربعة أشهر أو أربع سنوات بدون تحديد. وأما اعتبار مجرد السفر عبادة وخروج في سبيل الله ثم تحديد هذا الخروج بهذا العداد بدعة شنيعة ربما تؤدي في النهاية إلى هذه الفكرة، فكرة الباطنيين، فتكون العبادة الأسفار والتجول في العالم، وتشبه أيضا هذه الفكرة فكرة البوذيين. البوذي إذا أراد أن يقضي على نفسه كما يزعم ويكسر نفسه يترك أمواله ولو كان من الأغنياء، يترك أمواله ويأخذ علبة فيتجول في العالم فيمر على الدكاكين والحوانيت فيسعى فيطلب. أحب الناس إليه من يطرده ولا يعطيه، لأن ذلك يكسر قلبه ويورثه التواضع. هذه ملة جديدة، فكرة جديدة غير فكرة الإسلام. كل هذه الأفكار تتجاوب وتتفق على مخالفة ما جاءت به الرسل والزهد في الدين الذي جاءت به الرسل والإتيان ببدع مزينة للناس. ثم تسمية هذه البدع بأسماء محببة إلى الناس كالخروج في سبيل الله، فلينتبه. ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله تعالى، وهو كلام بين لا يحتاج إلى الشرح كثير. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، أي يقرون الشرائع دون تأويل فيثبتونها، ولكن الشرائع هذه تلزم العامة دون الخاصة. فإذا صار الرجل من عارفيهم، وهذا أسلوب خاص بهم، اصطلاح الصوفية، العارف بالله الواصل إلى الله. وكلمة العارف أولا تبدأ بالشيخ، الشيخ عندهم شيخ الطريقة، لفظة الشيخ لا تطلق عندهم على العلماء علماء الشريعة ولكن شيخ الطريقة. ثم يتطور اللقب من الشيخ إلى العارف، ولعل الواصل بعد العارف الواصل إلى الله، الواصل بالتحديد معناه الحقيقي المارق، المارق عن الإسلام، لأن معنى الواصل في زعمهم إذا وصل يترك جميع الدين، المأمورات والمحظورات كلها تسقط، ليس عليه شيء، حر طليق، لا يقال في عقله هذا حلال أو هذا حرام، يصير كالحيوانات. ويسمون العارفين والواصلين والمحققين. ما الذي حققوا؟ حققوا الكفر والإلحاد، لم يحققوا شيئا آخر، وموحديهم، وحدوا أي شيء وحدوا. هكذا تغيير المفاهيم يسمون هذا الإلحاد توحيدا. بدأت الفكرة من عند تسمية المعتزلة نفي الصفات التوحيد، من الأصول الخمسة عند المعتزلة التوحيد، التوحيد مفسرا بنفي الصفات، ويسمون العدل من أصولهم العدل، العدل الإيجاب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، وأن يدخل المطيعين الجنة والعصاة النار، حتى إذا دخل أصحاب الكبائر النار لا يخرجون بل يخلدون. هكذا بدأ تغيير مفاهيم ما جاءت به الرسل، وانتهى الأمر إلى تسمية هذا الإلحاد والإعراض عما جاءت به الرسل، وتخصيص الشرائع بالعوام الذين لم يصلوا إلى هذا الكفر، وإعطاء الحرية لهؤلاء الموحدين والمحققين والعارفين والواصلين، يرفعون عنهم جميع الواجبات ويبيحون لهم جميع المحظورات. إن الواحد منهم يطلب الخمر فيشربها، فيزعم أتباعه إن الخمرة إذا دخلت في فم العارف تحولت لبنا خالصا سائغا للشاربين أو عسلا مصفى بمجرد دخولها في فم العارف. إلى هذا الحد يصل الإلحاد بالناس، وهؤلاء الباطنية كلهم معدودون الآن في جملة المسلمين الملايين. لذلك الإسلام الرسمي اليوم أكثر من الإسلام الحقيقي. الإسلام الرسمي الذي يحمل الإنسان في جيبه الهوية، الديانة مسلم، إذن يحمل الإسلام في جيبه فهو ليس بمسلم، لأنه يحمل هذه الفكرة. من هؤلاء الإسماعيلية، الإسماعيلية موجودة الآن ويأتون في الحج، يدخلون المسجدين ويقفون بعرفة على حساب الإسلام، حجاج، ما أكثر الحجاج فيهم الإسماعيلية. الإسماعيلية من هؤلاء، من هذا القبيل من الباطنية، وفي بلادهم المسلمون يعرفونهم، لهم معابد، معابدهم لا تدخل هناك، أي إن المسلمين لا يدخلون معابدهم، تعتبر كالكنائس تماما، وهم لا يدخلون مساجد المسلمين هناك في بلادهم حيث يعرفهم المسلمون، ولكن يخرجون باسم الحج وباسم الزيارة، حاملين إسلامهم في جيوبهم كما قلنا، يحجون فيزورون فيعتمرون فيرجعون، ولهم زي معين خاص بالنسبة لمن يعرفهم، يعرفون. هكذا وصل مفهوم الإسلام إلى هذه الدرجة عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وما يتحدث عنه شيخ الإسلام في القرن السابع والثامن موجود الآن بكثرة، وبكثرة هائلة بالنسبة لمن يعرف فرق الناس والطوائف المنتشرة في العالم، وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. فعلا كثير من الذين ينتسبون إلى التصوف والسلوك يدخلون في بعض هذه المذاهب وفيما يشبه ذلك، من مشايخ الصوفية من لا يصلي الصلاة في الظاهر، يصلي في الباطن، إذا كان في بلد نائم في إفريقيا في آسيا، إذا دخل وقت الصلاة توجه إلى القبلة وهو جالس، ويقرب له ماء الوضوء، في زعمه يتوضأ والناس لا يرون، يذهب فيصلي في أحد المسجدين في الصف الأول بالتحديد، ثم يعود وهو لم يغادر مكانه. والعامة تصدق. والعجب كل العجب وجود من يصدقون هؤلاء وهم يتعمدون هذا الكفر، كفر يتعيشون به، لكن وجود أتباع لهؤلاء الملاحدة يصدقونهم في وضوئهم في صلاتهم، شخص لم يتحرك من مقامه ويصدقون بأنه قد ذهب وصلى في أحد المسجدين ثم رجع في أقصى إفريقيا أو في آسيا، هذا موجود بكثرة وخصوصا في القارة الهندية والقارة الإفريقية بكثرة جدا. منهم من يحج بهذه الطريقة، يطير يحج فيعود، والناس تصدق. منهم من يعلن لي ويأمر أتباعه بالصلاة أمرا جازما من باب التمويل، يقول نحن قمنا الليالي وصمنا النهار فوصلنا، فعليكم أن تجتهدوا في العبادة، يأمرهم بالعبادة والإكثار من الصلوات، وهو لا قد سقطت عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء الباطنية الملاحدة سواء كانوا من باطنية الصوفية أو باطنية الشيعة أو باطنية الفلاسفة، قد أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، وصرح شيخ الإسلام في بعض كتبه أن رئيس وحدة الوجود ابن عربي الطائي أتى بكفر لم تعرفه قريش، كفار قريش لم يعرفوا الكفر الذي جاء به ابن عربي. ومع ذلك الصوفية العادية تعظم هذا الرجل ويسعون للوصول إلى ما وصل إليه بدعوى إنه سلطان العارفين وخاتمة الأولياء، هذا موجود في كتبهم، وشيخ الإسلام صرح بكفره هكذا. لذلك كثير من الصوفية ليسوا براضين عن شيخ الإسلام لمثل هذا الموقف. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: